السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمل يسير جدا ينجينا من الوقوف على سور الأعراف يوم القيامة 50,000 سنة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبيبي ان مشاهد يوم القيامة كثيرة جدا، فيها مشاهد كلها فرحة وفيها مشاهد كلها حسرة، عافانا الله وإياكم من كل حسرة، وفيها مشاهد مفزعة. من بين تلك المشاهد المفزعة مشهد الوقوف على سور الأعراف، لأن الوقفة هتبقى طويلة جدا. ولأهمية هذا الموقف سمى الله عز وجل الصورة كلها، مع أن فيها مواقف كثيرة وقصص كثيرة، لكن سمى المولى عز وجل الصورة كلها باسم سورة الأعراف. فمن المعلوم أن يوم القيامة 50,000 سنة كما قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة اللي هو 50,000 سنة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، يعني حوالي 3 ساعات ونص، كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. تعالوا بقى نخش في الموضوع، فمن هم أصحاب الأعراف وماذا فعلوا وما هو عقابهم؟ تعالوا نعرف في عجالة سريعة. هم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، عملوا أعمال خير وحسنات وأعمال طيبة وخدوا قدر من الحسنات، لكن في نفس الوقت عملوا ذنوب ومعاصي فخدوا قدر من السيئات، فتساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. فكان العقاب إيه بقى؟ خدوا بالكم إن منعتهم سيئاتهم من دخول الجنة، ومنعتهم حسناتهم من دخول النار، لأن الاثنين قد بعض. فلو كان عندهم حسنة واحدة زيادة لدخلوا الجنة. سبحان الله، عرفتوا بقى قدر زيادة الحسنات عامل ازاي؟ ان الانسان ممكن يوم القيامة تتساوى كفة الحسنات مع كفة السيئات، يكون العقاب اقف على سور الاعراف الى ما شاء الله. ولذلك سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، الذي طال عمره فترة طويلة لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما عند مسلم، حينما ذهبت ام سليم اللي هي ام انس بن مالك وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية إلا أنا، فإني أقدم ابني أنس ليكون لك خادما. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت أم سليم: يا رسول الله، ادعو لابني أنس. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وسعة الرزق وكثرة الولد. فربنا رزقه بطول العمر، عاش أكثر من 100 سنة، وربنا رزقه بالمال فكان من الأغنياء، وربنا رزقه بكثرة الأولاد، حتى أنه قال: لقد أخبرتني ابنتي عائشة أني دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج بن يوسف أكثر من 100 ولد. يعني لحد زمن الحجاج بن يوسف كان أنس بن مالك مات من أولاده 100 ولد، تخيلوا حضراتكم، ده غير إيه؟ غير اللي عايشين. المهم إن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه عاش بقى في زمن الصحابة وزمن التابعين، فكان مع بعض التابعين فقال لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، أي من المهلكات. يعني إيه؟ قال بعض أهل العلم: أي أن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يخبرهم أن الصحابة كانوا دائما يتخيلون الميزان يوم القيامة، وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فإذا كانت سيئة واحدة فعلها الإنسان رجحت كفة السيئات فكانت من المهلكات، لأن الإنسان يدخل النار، وإذا كانت حسنة واحدة فعلها الإنسان فجاءت في كفة الحسنات كان ذلك سببا في دخوله الجنة. يبقى أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. طب ايه عقابهم بقى؟ عقابهم هو الانتظار والوقوف على سور الأعراف حتى يأتي الوقت الذي قدره الله عز وجل ويأذن لهم بدخول الجنة. قال جل وعلا: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بعض أهل العلم حبيبي قالوا إن أصحاب الأعراف هيقفوا على سور الأعراف 50,000 سنة لحد ما يدخل آخر أهل الجنة الجنة وآخر أهل النار النار، يعني بعد ما يقضى بين الخلائق ويتحاسبوا وأهل الجنة يدخلوا الجنة كلهم وأهل النار يدخلوا النار كلهم عياذا بالله، ثم بعد ذلك لا يتبقى إلا أصحاب الأعراف فيأذن المولى عز وجل لهم بدخول الجنة. ده الرأي الأول. الرأي الثاني قال بعض أهل العلم ومنهم الحافظ الحكمي في كتابه الماتع معارج القبول، قال أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، يعني يقفون فترة لا يعلمها إلا الله ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة برحمته. وهذا هو الرأي الذي يترجح عندي في هذه المسألة، أنه لم يرد أي دليل على المدة التي يقفوها أصحاب الأعراف على سور الأعراف. السؤال المهم بقى اللي هو أهم حاجة في الحلقة دي، ما الذي ينجينا من الوقوف على سور الأعراف هذه المدة الطويلة؟ لأن هي سواء كانت 50,000 سنة أو أقل من ذلك حتى فهي في النهاية برضو مدة طويلة، يعني حتى لو كانت 10 سنين فهي مدة طويلة. إيه اللي ينجينا بقى من الوقوف على سور الأعراف؟ بكل بساطة من استقرائي للكتاب والسنة وجدت أن في 3 أشياء ممكن ربنا يجعلها سببا لنجاتنا من الوقوف على سور الأعراف. هم أهل الأعراف إيه مشكلتهم؟ قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. يبقى في عندنا 3 حلول. الحل الأول نكتر من الحسنات، لأن بحسنة واحدة زيادة على السيئات تدخلنا الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية ان احنا نبتعد عن السيئات، ولو وقعنا في ذنب نلحق ونتوب بسرعة. ليه؟ لان لو احنا فضلنا نتوب على طول ونكثر من الاستغفار السيئات بتروح اول باول فلا يبقى الا الحسنات، يبقى كده ضامننا ان احنا نحافظ على حسناتنا. والحاجة التالتة البعد عن مظالم العباد، لان ممكن يكون انسان ما عندوش سيئات كتير لكن عنده مظالم للعباد، فيوم القيامة هياخدوا منه الحسنات اللي عملها. يبقى هم 3 حاجات هنقولهم كده في عجالة سريعة. رقم 1 نكتر من الحسنات، لان احنا يوم القيامة قد نحتاج لحسنة واحدة حتى ندخل بها جنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكما ورد في رواية الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. مجرد ما نتبسم في وجه إخواننا المسلمين تكون الصدقات لنا بفضل الله. وورد في عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده عرض كبير من المال، عنده أموال بالملايين، فتصدق 100 درهم يعني بجزء بسيط من ماله، ورجل لم يكن عنده إلا درهمان فتصدق بدرهم فكأنه تصدق بنصف ثروته. عشان كده النبي قال إيه؟ سبق درهم 100,000 درهم. وفي الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، أي بما يوازي تمرة بس بشرط، من كسب طيب من مال حلال، فإن الله لا يقبل إلا الطيب، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ويربيها له حتى تكون مثل كما يربي أحدكم فلوة، الفلوة اللي هو المهر الصغير، حتى تصير مثل الجبل بفضل الله. بل وورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يحب أحدكم أن يفوز بـ1,000 حسنة أو يغفر له 1,000 سيئة؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة، يقول سبحان الله 100 مرة، فيأخذ 1000 حسنة أو يغفر له 1000 سيئة. الله أكبر. بل وورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بل وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أمنا جويرية رضي الله عنها وعن كل أمات المؤمنين، فخرج من عندها ليصلي الفجر فوجدها جالسة بتسبح، فلما عاد بعد صلاة الضحى وجدها جالسة في نفس المكان تسبح، قال: أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ قالت: بلى. قال: أما إني قلت من بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت اليوم كله لوزنتهن. قالت: فماذا قلت يا رسول الله؟ قال: قلت سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الله أكبر. لأن احنا لو ما كناش هننشغل بجمع الحسنات، ممكن يجي لحظة على الإنسان يتمنى الرجوع للدنيا من أجل حسنة واحدة. قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى أول حاجة نعملها عشان نتجنب الوقوف على سور الأعراف يوم القيامة نكتر من الحسنات. رقم 2، نتجنب السيئات والذنوب والمعاصي، وإن وقعنا في معصية نبادر إلى التوبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب، اللي هي الذنوب الصغار البسيطة التي نراها بسيطة، يعني إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض واد فأرادوا أن ينضجوا طعاما، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأججوا النار فأنضجوا الطعام، وإن محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا، يعني صغائر مع صغائر مع صغائر تهلك العبد عياذا بالله. بل ورد عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة 70 خريفا، وفي رواية: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وفي المقابل: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، وفي رواية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. بل ورد عند الترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل أنه قال: يا رسول الله، أو أن لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ عافانا الله وإياكم. ولذلك إن وقعنا في ذنب نسارع إلى التوبة ونعود إلى الله، والله فتح لنا أبواب التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل ورد عند الترمذي بإسناد حسن أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ورقم 3، ودي آخر حاجة، البعد عن مظالم العباد، كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ما شاء الله، بس عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. ولذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. 3 حاجات تنجينا من الوقوف على الأعراف: نكتر من الحسنات، نتجنب السيئات، ولو وقعنا نتوب. والحاجة الثالثة، البعد عن مظالم العباد. وما أجمل أن نختم الدرس بقول سيدنا عمر بن الخطاب حين قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.